صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و ارزقنا رؤیته و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و الضابین عنه. اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدا به اولا ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا و آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مروان الى یوم القیام. وردت روایتون شریفتون فی البحار روایه 90 فی مجلد 52 عن ابن بکیر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قال أنزلت في القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا خرج باليهود والنصارى والسابعين والزنادقة وأهل الردة والكفار في شرق الأرض وغربها فعرض عليهم الإسلام فمن أسلم طوعا أمره بالصلاة والزكاة وما يؤمر به المسلم ويجب الله عليه و من لم يسلم ضرب عنقه حتى لا يبقى في المشارق والمغارب احد الا وحد الله. ربما يمكن ان يتوهم من انه كيف قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الشريفة وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، مع أن الإيمان كرها لا يمكن. ما يصير أن يسلم أن يؤمن شخص كرها، لأن الإيمان أمر جناحي اعتقادي قلبي، والكراهة بالنسبة إلى الأعمال القلبية الأعمال الجناحية تستحيل ما يصير. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في الآية الشريفة لا إكراه في الدين. في هذه الرواية أن موسى بن جعفر سلام الله عليهما قال نزلت هذه الرواية بالنسبة إلى القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. بمعنى الرواية أن الموجود في السماوات والأرض فقط المؤمنون، لا يوجد غير المؤمن في العالم، إما طوعا وإما كرها. الكرها قيد تمييز للموجودين، يعني الموجودين فقط الموحدون، الموجودون فقط الموحدون. عرض عليهم الإسلام فإن أسلم طوعا فهو، فإن لم يسلم ضرب عنقه. لا يبقى في العالم أحد إلا وحده الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته، واجعلنا من المستشهدين بين يديه. كان الكلام في المضاربة في هذه المسألة، لو اشترط العامل أو المالك شرطا خارجا عن المضاربة، هل يجب الوفاء به أو لا؟ وعلى تقدير عدم الوفاء، عدم وجوب الوفاء به، هل يصح العقد أو يبطل؟ هل تصح المضاربة أو تبطل؟ شيخ الطوسي رحمة الله عليه قال إن المضاربة تبطل لو قلنا باللزوم الوفاء بالشرط. وسر ذلك أنه إذا كانت المضاربة صحيحة والشرط لازم الوفاء، يجعل قسم من الربح في مقابل العمل، في مقابل الشرط، ويسير الربح مقابل للتجارة مجهولا مو معلوم، إما للمالك أو للعامل. استشكل صاحب العرب رحمة الله عليه في العرب، قال الماتن: وفيه أنه على فرض إيجابه للجهالة، قال صاحب العرب: لو قلنا بأن الشرط يوجب مقدارا من الثمن، مقدارا من الربح، فيصير الربح مجهولا للتجارة. قال: إذا أوجب الشرط الجهالة للربح فلا فرق بين لزوم العمل بالشرط وبين عدم لزوم العمل، جواز الشرط. ليش؟ لأن المالك أو العامل زيد على التقديرين بعض العوض لأجله. لا فرق بينهم. أورد على هذا الإشكال من الماتن، أورد بعض وقال: إن الشرط اذا لم یکن واجب الوفا. مثلا التفتو، اذا لم یکن الشرط واجب الوفا فهو بمنزله الوعد لا يجعل قسم من الربح بأزائه. مثل أن يقول الشخص المالك للعامل اتجر اتجر بهذا المال على أن يكون الربح بيننا وبينك، اتجر. فقبل العامل ثم قال يمكن أن تساعدني أن تعينني وأن تتجر بهذا المال لي أيضا، هل هذا الشرط الخارجي الذي هو بمنزلة الوعد مضر بالمضاربة؟ لا. ليش؟ لأنه لم يجعل قسم من الربح بإضاء الشرط، أمر خارجي، تقاضى المالك أو العامل من الآخر، والشرط الذي لا يجب الوفاء به كالشرط الخارج يكون كالوعد، لا يجعل قسم من الربح في قباله. هذا الإشكال على الماتن غير تام، بل لا ينبغي صدوره أصلا. ليش؟ لأن أمرين اختلطا في المقام، أمرين اختلطا في المقام، تارة نسأل ما المقصود من جعل مقدار من الربح بإضاء الشرط، ما المقصود؟ هل المقصود أن العاقد بجعله وباعتباره جعل مقدارا من الربح، أو كان المقصود شيئا آخر؟ وإذا كان المقصود هو جعل الأحد المتعاقدين مقدارا من الربح بإزاء العمل، هل يجعل هذا المقدار بإزاء العمل الخارجي أو يجعل بموارد التي كان العمل واجبا، يعني يجعل إذا كان الشرط واجب الوفاء أو يجعل في مقابل العمل بالشرط، سواء كان الشرط واجبا الوفاء به أو لم يجب. قطعا المتفاهم عرفا هو أن العامل أو المالك يجعل مقدارا من الربح بإزاء العمل، يعني أنت إذا عملت سواء كان العمل واجبا أو غير واجب. وعلى هذا الأساس لا أدري لماذا استشكل على الماتن، مع أن كلامه في غاية الجودة والمتانة والصحة. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، قال السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك، قال أنت تقول العقد باطل لغررية العقد إذ لا يعلم أي مقدار من الربح يجعل في مقابل الشرط، ومن ناحية أخرى تقول الشرط باطل. الشرط باطل يعني شنو؟ شنو يعني؟ يعني لا يجعل مقدار من الربح بإزاء الشرط. إذا كان الشرط باطلا يعني لا يجعل سهم من الربح بإزاء الشرط، فلا يصير العقد باطلا، لأن كل الربح كان في مقابل التجارة. وإذا قلت بعض الربح يجعل في مقابل الشرط فتصير العقد قراريا، فلا يكون الشرط باطلا، بل الشرط كان صحيحا. ولذا قال رحمة الله عليه الجمع بين بطلان الشرط وبطلان العقد بجهة القرار، جمع بينهما هو الجمع بين المتنافيين بين النقيضين، ولا يمكن الجمع بينهما. بعقلي القاصر هذا الكلام من السيد الحكيم رحمة الله عليه غير تام، على فرض القول به. الان ما ببالي العبارة من السيد الحكيم رحمة الله عليه، لو فرضنا انه قال كما نقل هذا القائل، هذا الاشكال غير تام. وسر ذلك جناب السيد الحكيم أن الماتن أو الشيخ رحمة الله عليه الشيخ توسي يقول إذا جعل مقدارا من الربح بإزاء الشرط كان المقدار المجهول في العقد بإزاء التجارة مجهولا، إنما المدار هو جعل المتعاقدين، إن المدار على أن لا يكون العقد قراريا عند الجعل. السيد الحكيم رحمة الله عليه تصور أن الجعل إذا أن سهما من الربح إذا جعل بإزاء الشرط فالمعاملة تصير غررية، وإنما جعل بإزاء الشرط إذا كان الشرط صحيحا. تمام الغفلة من السيد الحكيم نشأت من هذه النقطة. ان المعیار فی الغرر هو جعل المتعاقدین، اعتبار المتعاقدین، لا کون الثمن فی مقابل کون الربح فی مقابل التجاره اولا شرعا. نعم اذا قلنا المعامله الغرريه هي المعامله التي جعلت مقدار، جعل مقدار من الثمن بإزاء الشرط شرعا، اذا قلنا هكذا فالحق مع السيد الحكيم، لان الشرط الفاسد لا الشرط الباطل لا يوضع في مقابله شيء، ولكن المدار والمعيار والميزان والجعل مقدار من الربح بإزاء الشرط في مقام الاعتبار وفي مقام الإنشاء. على هذا الأساس ظهر أن كلام السيد الحكيم غير تام والحق مع الشيخ الأعظم من هذه الجهة. نعم، لأن المعيار في مقام الجعل أن المالك أو القائمل ما جعل كل الربح بإزاء العمل، بحيث لم يعلم مقدار المأخوذ للعمل الشرط لا يعلم، فيصير المقدار الباقي مجهولا. ثم نعم
تحديد نسبة
نعم
بمقدار، يعني تعالى أنا أفرض أنه جعلت هذا المقدار وهو مثلا 100 تومان، تعالى أنا أجعل له من الربح نسبة مقدار
يعني عين المقدار من الربح
بالنسبة
ما يجوز، ما يجوز لأنه إذا عينا يسير العقد مشتملا على جنسين، يعني يخرج عن الشرط يسير. مثلا أنا أضاربك وأنضم هذا العقد بعقد آخر، وهو أن مثلا تتجر بهذا المال في مقابل مبلغ كذا، إنما الكلام في الشرط، الشرط لا يوزع في قباله مقدار من الربح. ثم قلنا إن المضاربة إذا سلكنا في صحتها مسلك السيد الخوئي، يعني المضاربة على القاعدة الأولية كانت باطلة لأنه مشتمل على تمليك المعدوم، فإذا شرطنا في المضاربة عملا خارجيا وقلنا إن النصوص المضاربة لا تشمل هذا المضاربة المشترط فيه شيء، فنقول الشرط فاسد والمضاربة فاسدة. ليش؟ لأن الإطلاق لا يشمل، والأصل الأولي هو البطلان. نعم لو سلكنا مسلك الماتن، مسلك صاحب القربة، فنقول إن النصوص وإن لم تكن مطلقة لكن الإطلاقات تشملها، يعني المضاربة عقد صحيح على القاعدة الأولية. هذا كله في هذه المسألة طرحنا المباحث الخصوصيات النكات، ما بقي شيء ظاهرا. مسألة 34، قال صاحب العرف: يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره من غير توقف على الانضاض او القسمة، لا نقلا ولا كشفا على المشهور، بل الظاهر الاجماع علي، لأنه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما، ولأنه مملوك وليس للمالك فيكون للعامل، وللصحيح رجل دفع إلى رجل 1000 درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم، قال يقوم، فإن زاد درهما واحدا إن أتق واستسعى في مال الرجل، إذ لو لم يكن مالكا لحصته لم ينأتق أبوه. نعم، عن الفخر عن والده أن في المسألة 4 أقوال، ولكن لم يذكر القائل، ولعلها من العامة. أحدها ما ذكرنا، الثاني أنه يملك بالإنضاض لأنه قبله ليس موجودا خارجيا بل هو مقدر موهوم، الثالث أنه يملك بالقسمة لأنه لو ملك قبله لاختص بربحه ولم يكن وقاية لرأس المال، الرابع أن القسم كاشفة عن الملك سابقا لأنها توجب استقرارها، والأقوى ما ذكرنا لما ذكرنا. في هذه المسألة طرح صاحب العروة فروع نكات. الفرع الأول: العامل متى يملك الربح؟ مثلا الآن أعطى المالك ملايين للعامل، قال التجر، وراح واشترى أرضا، ثم بعد مضي 2 شهر ارتفعت قيمتها السوقيه، ارض اشتراها ب10 ملايين الان صارت قيمتها السوقيه 11 مليون، ولكن ما باع و ما قسمن، هل العامل يملك الربح بمجرد الظهور ولو قبل الانضاض، يعني قبل تبديله بالفلوس وقبل القسمة، او لا؟ انه يملك بعد الانضاض، يعني ما لم يبع هذه الأرض لا يملك العامل شيئا. نعم، إذا باع وأخذ الفلوس يملك. هذا هو القول الثاني. القول الثالث أنه يملك بالقسمة، لا يملك بالقسمه. ليش؟ لان المراد من الربح هو ما زاد على اصل المال. مثلا ان الشخص اذا تجر في اول السنه التجر وربح ثم تجر مره ثانيه وخسر، اذا سئل من العامل او من المالك هل كانت تجارتك مربحة او لا، قال لا تكون مربحة. قال في المرة الاولى ربحت، قال الربح يحصل بعد تمام السنة مو اثناء السنة. القول الرابع، القول الرابع هو حين القسمة يملك، حين القسمة يملك من حين ظهور الربح. يعني مثلا اشترى بيتا يوم الأربعاء ثم ارتفعت قيمتها السوقية بعد أسبوع ثم بدلت دار البيت بالفلوس بعد الأسبوعين ثم قسم المال بينهما بعد شهر. القول الرابع يقول حين القسمة بنحو الكشف الحكمي يملك العامل حسته من الربح. ليش؟ لأن القائل يقول قبل القسمة وإن حصل الربح وإن ملك ولكن كانت ملكيته متزلزلة متزلزلة لعلها هدرت في التجارة الثانية في مرة ثانية خسر وهدرت. قال صاحب العرب رحمة الله عليه القول الصحيح هو القول الأول، يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره من غير توقف على الإنظاف أو القسمة، لا عقلا ولا كشفا. أشار إلى القول الثالث القول الرابع، بل الظاهر الإجماع عليه. ليش؟ لأن مقتضى الاشتراط الربح بينهما، ظاهره الربح حين حصول الربح. فالصحيح الرواية دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم، قال يقوم، فإذا زاد درهما واحدا انعتق واستسعى في مال الرجل. هذه الرواية تدل على كون الربح يسير مملوكا للعامل من حين الظهور. لماذا؟ لأنه اشترى أباه وهو لا يعلم. لو قلنا بأن الربح إنما العامل يملكه بعد القسمة وبعد الإنضاض، فيصير هذا العبد ملكا للمالك لا ينعتق. قال الإمام عليه السلام: يقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق، يعني يعلم بمجرد حصول الربح يملك العامل الحصة من الربح. إن قلت مسألة، إن قلت الربح متى يملك العامل، متى يملكه العامل؟ قال: قبل الإنضاض. إن قلت قبل البيع لا يصدق الربح، الربح إنما يصدق بعد البيع. مثلا الآن جنابك عتك 10 ملايين تومان، تبدل بمتاع آخر، تشتري سيارة باتورة. إذا قيل لك أنت ربحت تقول: لا، ما بعته، إنما الربح إنما يصدق إذا كان الشيئان من جنس واحد. ولذا قال في باب الخمس: أنت اشتريت عقارا، بيتا، دارا، سيارة، اشتريت وما بعته بعد 10 سنوات، ما بعته حين الشراء، خمسته أو اشتريت بمال مخمس. لماذا يقال لا يجب عليك الخمس؟ لأنه يقال الربح لا يحصل، الخمس يتعلق بالربح، والربح ما لم يبع المال لا يصدق أنه ربح. وفي المقام يدعي القائل أن الربح لا يتحقق. قال صاحب العروة رحمة الله عليه بدعوى أنه ليس موجودا كما ترى، يعني إذا قلت بأن الربح ما لم ينضض غير موجود. قال صاحب العروة: هذه الدعوة كما ترى. وسر ذلك، سر ذلك أنه يقول: الآن إذا سئل منك بأي سعر بأي مقدار اشتريت؟ تقول 20 مليون. وإذا سئل منك بأي مقدار يباع منك يشترى منك؟ قال 25. قال استفدت. الادعاء بعدم حصول الربح ما لم يباع ادعاء بلا دليل، ادعاء خلاف الوجدان. إن قلت إن القيمة أمر وهمي، يقال الربح يقسم. إن قلت أفضل دققوا، يقسم الشيء الخارجي قابل للتقسيم، القيمة ليست قابلة للتقسيم. الآن إذا قيل اقسم قسم قيمة هذا البيت، كيف أقسم؟ كيف أقسم؟ القيمة أمر وهمي انتزاعي ذهني. التقسيم إنما يمكن في الأشياء الخارجية. قال صاحب العروة هذا الكلام موهوم، لأن القيمة قابل للتقسيم، بمعنى أن العين تقسم بلحاظ القيمة. الآن قيمة هذا البيت 1 مليار، وكان ربع من القيمة لي. إذا أريد التقسيم فتقسم العين بالنسبة إلى القيمة، يعني العين تقسم 4 أقسام، 4 شقق، قسم منها لي. نعم توزع العين. نعم التقسيم للشيء الخارجي، الشيء الخارجي يقسم بلحاظ القيمة. تارة الشيء الخارجي ثلثه لي، أخرى قيمة الشيء الخارجي ثلثه لي، تقسم العين لحاظ القيمة. وللكلام
هذا البيت مستغى للربح، القيمة هو مستغى للربح.
الآن حصل الربح أولى، حصل أولى، حصل قال الربح بينهم، هذا الربح
قسم من البيت للآمن بحسب
قسم من العين. نعم نعم قسم من العين.
هذا العين لا يكون الربح، هذا العين بل قيمته زادت.
هذا العين قيمته زادت، وبلحاظ زيادة القيمة أنا كنت صرت شريكا معك في البيت. إن شاء الله سيأتي هل يجوز للعامل أن يستدعي من العين؟ قال هذا البيت اشتريته؟ قال نعم. قال العامل أنا أحتاج وأستدعي أشرب 100% من البيت.